بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل درسنا في كتاب التوحيد للشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ودرسنا هذا يبث إلى إخواننا في إذاعة ابن أبي زيد القيرواني وعلى موقعنا، ولازلنا في كتاب التوحيد. قال: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. هذا الباب من أبواب الأمور المتعلقة بالتوحيد، وقوله باب ما جاء أي من الوعيد، من الوعيد الشديد في من أو وقع في الشرك فيما يتعلق بالاستسقاء بالأنواء. والاستسقاء هو مصدر من السقيا، ويطلب السقيا. والاستسقاء بالأنواء أي الطلب من الأنواء، والأنواء هي منازل القمر 28، وقيل هي النجوم، والأول أوضح. فأن يطلب من الأنواء أن تنزل المطر، هذا أمر فيه أمور من الشرك الأكبر وأخرى من الشرك الأصغر. ولذلك تنقسم إلى قسمين، والأول شرك أكبر، وهو أن يطلب من الأنواء، من النجوم أو من منازل القمر، وهي مخلوقة، فيطلب منها إنزال المطر معتقدا أن لها تأثير في ذلك، وأنها تجلب النفع وتجلب المطر وتنزل المطر. وهذا شرك أكبر، لأنه دعاء غير الله. والله تعالى يقول: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. لأن الذي ينزل المطر هو الله القادر على كل شيء، وما هناك من له القدرة في إنزال المطر أو منعها من المخلوقات جميعا، سواء من النجوم أو الأنواء أو الأولياء أو الجن أو الإنس، كائنا من كان. هذا أمر بيد الله تعالى سبحانه وتعالى. فمن وحد الله تعالى وعرف التوحيد وحده في ألوهيته وربوبيته، أنه هو الرب الخالق لا غيره. فالذي يطلب من هذه الأنواء أن تنزل مطرا ويعتقد أنها لها القدرة في ذلك، فإن هذا واقع في الشرك الأكبر. النوع الثاني أن ينسب إلى هذه الأنواء الفعل بنفسها، أنها سبب من الأسباب، والأسباب إنما هي من أمر الله تعالى، والمسبب للأمطار هو الله تعالى. فلو أنه اعتقد أنها سبب بنفسها دون الله، ولو لم يعلم بهذا أنه شرك، فهذا شرك أكبر في الربوبية، شرك أكبر في الربوبية. والشرك في الربوبية أيضا يدخل بعد ذلك في الشرك في الألوهية. القسم الثاني، وهو أن يجعل الأنواء سببا مع علمه واعتقاده أن الله هو الخالق، يعني يجعلها سبب وهو يعلم أن الله هو الخالق. ففي التقسيم الأول في القسم الأول جعلها هي قادرة على الإنزال، في الثاني جعلها سببا، لكن هذا السبب يكون أيضا ولو بدون أمر الله تعالى، ثم هنا جعلها سببا من الله تعالى، والله تعالى لم يبين لنا أنها سبب، وإنما هي مظاهر، قد يظهر نجم أو نوع أو يوم معين، يقول الناس أن في هذا النجم عادة تنزل أمطار عندنا، لكن مع ذلك لا يقولون أن هذا سبب، والأسباب مسببها والله تعالى، والأسباب إما شرعية أو بالتجربة، وهذا ليس لا شرعي ولا أيضا بالتجارب. إذن هذا يكون شركا أصغر، يكون شركا أصغر، ولذلك ينبغي الإنسان يحذر من الوقوع في الشرك الأصغر أو الأكبر بشيء من هذه الأمور التي وقع فيها كثير من أهل الجاهلية الأولى، وقع فيها كثير من أهل الجاهلية الأولى، ولا زال أناس يسيرون على هذا من جهلهم وعدم ضبطهم لمسائل التوحيد وغلوهم في الأمور بعقولهم وبعدا عن كتاب الله وسنة رسوله. فالمسلم ينبغي أن يكون حذرا من كل ما يؤول به إلى شرك أصغر كان أو أكبر. قال الشيخ مؤلف رحمه الله تعالى، قال: وكره قتادة تعلم منازل القمر، تعلم منازل القمر. قال في الآية أولا معنا الدليل الأول، نعم، قال: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أنكم تكذبون. الرزق هو المطر والرحمة والعلم، كل هذه أرزاق، والرزق هو من الله تعالى ليس من أحد كائنا من كان، والأصل أن الإنسان يقابل نعم الله تعالى وعطائه من الأرزاق بالشكر، لكن هؤلاء قابلوا هذه الأرزاق بالكذب والافتراء، وجعل غير الله تعالى هو الذي يعطي، وهذا من الجهل العظيم الذي يوقع في أمور تخالف الشرع والعقيدة. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، تجعلون أي تصيرون، أي تصيرون، أي تجعلون يعني في عصيانكم وفي عدم إرجاع الأمر لله تعالى في أحكامكم، من أن لم تشكروا الله تعالى بما ينزل من الأمطار، وتنسبون هذه لغير الله من الكواكب والأنواء. فينبغي نسبة ما جاء من الله تعالى إلى الله تعالى خلقا ونعمة وإقرارا بمن منه سبحانه، ويقابل ذلك بالشكر. قال تعالى: ولئن شكرتم لأزيدنكم. لكن كونكم تنسبون إلى غير الله فتشكرون غير الله، وهذا جحود لا ينبغي للإنسان أن يقع فيه. ففي هذا الدليل إنكار على من جعل غير الله من المخلوقات سببا، وأنه قادر على ما لا يقدر عليه إلا الله، وهذا اعتقاد باطل ينافي التوحيد أصلا ويجر إلى الشرك الأكبر أو الأصغر. لهذا ينبغي المسلم أن يعلم مداخل هذه الفتن، ولا ينسب إلى الله، ولا ينسب في الخلق إلا إلى الله، كالمطر وكل شيء، ما لا يقدر عليه إلا الله فينسب إلى الله تعالى، ولا ينسب إلى غير الله كائنا من كان. الدليل الذي يليه الذي أورده الشيخ في الباب قال: وعن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأنساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قوله المصنف هنا أمتي، هنا المقصود بها أمة الإجابة أي أمة الإسلام، لأن الأمة فيما يتعلق بالرسول عليه الصلاة والسلام تنقسم إلى قسمين: أمة دعوة، وهو كل من عاصر النبي عليه الصلاة والسلام من مبعثه إلى أن تقوم الساعة، كل من عاش على وجه الأرض من بعد مبعث النبي عليه الصلاة والسلام هذا داخل في أمة الدعوة، أي مدعون إلى أن يسلم ويستسلم لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، ويشهد أن لا إله إلا الله، ويشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن عصى الرسول ولم يؤمن به ولا بما جاء به فهو كافر، فهذه أمة الدعوة، وكل من لم يجب هو من أمة الدعوة. أما أمة الإجابة فالذين استجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنصارى مثلا واليهود وغيرهم ممن كانوا على ملل من ملل الأنبياء سابقا، فإنه لا يكفيهم ذلك ليكونوا من الموحدين ومن أهل الجنة يوم القيامة، فلا بد من عاصر منهم زمن الرسول وبلغه أمره أن يؤمن بهذا الرسول ما جاء به من التوحيد، توحيد الله تعالى. ولذلك قال الله تعالى أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا أكبه الله تعالى في النار، أي خالدا مخلدا. فهنا قوله أمتي في الحديث: أربع في أمتي من أمر الجاهلية، أي في أمة الإسلام أربع خصال هي من أمور الجاهلية، والجاهلية هي ما قبل بعث النبي عليه الصلاة والسلام، وكان الناس فيها على ضلال عظيم، وأمور في العقيدة كفر وشرك وجهل، وأمور تخالف العقل الصحيح، تخالف العقل الصحيح، وتخالف ما جاء به الأنبياء من قبل الرسول عليه الصلاة والسلام، وتخالف أيضا ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان من معرفة حق الله تعالى الخالق لهذا الكون. فكانت الجاهلية في شرك وعبادة أصنام، واعتقاد في الجن وعبادة للجن، واعتقاد بالأنواء والنجوم، وأيضا تفشي السحر والتفاخر بالأنساب. هكذا كان ينتسب الإنسان منهم إلى فلان وفلان وفلان ويفتخر بذلك، وربما كانوا أولئك من جثى جهنم ويفتخر بهم، هم من أهل الجاهل ومن أهل التطاول دون ما شرف دين ولا خلق، فكانوا يتفاخرون بأنسابهم إلى آبائهم من أهل الجاهلية الأولى: أنا ابن فلان، أنا ابن فلان، وهكذا. وفي المقابل يطعنون في من يرون أنه دونهم، يستحقرونه ويذمونه ويتنقصونه. وهذا لا شك ليس من خصال أهل الإسلام، وليس من خصال أهل الإيمان. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام نسب أهل الفخر والطعن في الأنساب إلى فعل الجاهلية الأولى، فهي من خصال الجاهلية الأولى التي ينبغي الإنسان يحذرها. ثم ذكر بعد أن ذكر الفخر بالأحساب وأنه من أمور الجاهلية والطعن في الأنساب، أيضا ذكر الأمر الآخر وهو الاستسقاء بالنجوم، الاستسقاء بالنجوم، وهذا محل الشاهد في إيراد هذا الحديث. والاستسقاء بالنجوم هي نسبة نزول المطر إليها على ما ذكرنا آنفا فيما تقدم، وأن هذا من الشرك الأكبر، وأن هذا من الشرك الأكبر. ثم ذكر بعد ذلك أيضا بعد أن ذكر الشاهد من الحديث وهو الاستسقاء بالنجوم وأن هذا لا ينبغي ولا يجوز، ذكر خصلة أخرى من أمور الجاهلية وهي النياحة، النياحة على الميت. وهذه النياحة على الميت أي إذا مات عندهم عزيز أو غير ذلك ندبوه وجاءوا بالنساء ممن تعدد محاسن ذلك الميت، وهذا من أمور الجاهلية، كان كذا وكان كذا وكان كذا، فربما مدحت بالكذب والافتراء وأمور هي شر وكذب محض. وربما جاءوا أيضا ممن تشق الجيوب وتضرب رأسها وتحلق رأسها من النساء وتفعل أفاعيل، ومن فعل ذلك قالوا لا يفعل ذلك إلا عظيم إذا مات، وربما كان من أخص الناس وأرذلهم. فهذا هو من أهل الجاهلية الذي فيه التسخط وفيه الغضب وعدم يعني معرفة ما ينبغي أن يقال عند الميت مما جاء بالإسلام من الترحم والاسترجاع وإرجاع الأمر إلى الله تعالى، إنا لله وإنا إليه راجعون، لكن تلك جاهلية. وللأسف أن هذا موجود في بعض بلاد الإسلام اليوم، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك قال الشيخ بعد ذلك وقال النائحة إذا لم تتب، هذه التي تنوح أو تشق الجيب أو تصلق أو تحلق، كل هذه لها عقوبة عظيمة عند الله تعالى إن لم تتب توبة نصوحة تتبرأ مما تفعل. النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، رواه مسلم. إذن هذه تعذب يوم القيامة عذاب عظيم، تقام وعليها ذرع، وهذا الذرع من قطران وهو ما يسمى بالإسفلت، وكذلك قيل النحاس، وذرع أيضا من الجرب وهو مرض يقع على الجلد ويذرح ويجرحه ويؤثر فيه، وهو مرض مؤلم ويعني يفر الناس من الأجرب، ونسأل الله سلامة والعافية. كل هذا من ما فعلوا من أمور تخالف ما ينبغي عليه أن يكون الإنسان الصابر لله المحتسب الذي عرف إن موجوده في هذه الدنيا عبور إلى دار خلد، إما في جنة أو نار، نسأل الله أن نجعلنا من أهل الجنة. فإذا عرف ذاك المصير سعى إلى أن يكون من أهل الجنة وتمسك بدين الله وعبادة الله وتوحيد الله، والتبرئ من خصال تلك الجاهلية التي كانت ظلمات بعضها فوق بعض. ولشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كتاب يسمى مسائل الجاهلية، مسائل الجاهلية، جمع فيه عدد كبير من خصال الجاهلية، ونجد أن كثير من طلبة العلم ربما لا يعرفون عن الكتاب هذا شيء، وهو كتاب جدير أن يدرس وأن يتعلم، وأن يمر طالب العلم بكل ما فيه من مسائل الجاهلية حتى إذا عرفها ناء عنها وابتعد وتحذر منها، ودع الله، ودع الناس أن يتبرؤوا منها، ودع الله أن ينجيه منها والوقوع فيها. فهذا كتاب ينبغي دراسته، وسبق أن شرحناه في لإخواننا في جزر الكاريبي، ولا أدري إن كان هناك تسجيل لهذا أو لا، إذا كان إن شاء الله ننشره. ثم قال الشيخ: قال ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى لنا أي صلى بنا، صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية، صلاة الصبح بالحديبية. والحديبية هذه موضع في 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 جزيرة العرب معروف، قريب من مكة، قريب من مكة. وصلى بهم الرسول صلاة الصبح في إثر سماء كانت من الليل، أي بعد نزول مطر، بعد نزول مطر بالليل. فلما أصبحوا ومعهم الرسول صلوا تلك الصلاة، صلاة الصبح. فلما انصرف عليه الصلاة والسلام أقبل على الناس من من معه من الصحابة رضوان الله عليهم جميعا، فقال لهم: أتدرون ماذا قال ربكم، أي ماذا نزل عليه من الوحي مما قال الله تعالى في تلك الليلة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. هذا الجواب الصحيح، أمور الغيب لا يعلمها إلا الله، ومن أرسل إليه بعلم هذا الغيب. قال عليه الصلاة والسلام: قال أي قال الله: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. ثم بين ذلك. إذن أهل الأرض في صباح تلك الليلة هم بين مؤمن وكافر، بين مؤمن فكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمة الله وعزى ما نزل في تلك الليلة من الخير من المطر والرحمة، والرحمة هي من صفات الله تعالى، والمطر من الرحمة، فمن عزى تلك المطر ونزولها في تلك الليلة من الغيث مما من الله به على عباده، هذا أصبح مؤمن بالله تعالى. قال: من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي، أي مؤمن بالله، مقر أن الله هو مسبب الأمطار وهو خالق هذه الأمطار وجاعلها يعني لعباده وعلى خلقه حيثما كانوا. ثم قال: فذاك مؤمن بي كافر بالكواكب، أي لا يعتقد أن للكواكب شأنا في ذلك، إنما الأمر لله كله، لأن هذه من صفات الخالق، إنزال المطر من صفات الخالق، ولا تنسب إلى غير الله كائنا من كان، لا ولي ولا شيطان ولا جني ولا نجم ولا غير ذلك. ثم قال: وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، أي هذا النوء في يوم معين من القمر، من أيام القمر أو النجم الفلاني، هذا الذي من علينا برحمة البارحة وأنزل لنا هذه الأمطار التي مطرنا بها من خير، فذاك الخير من ذاك النوء، ونسب الأمر إلى ذاك النوء، وهذا من جهله وظلمة عقله، كيف خالق كيف مخلوق يكون له قدرة على خلق؟ قال: فذاك الذي ينسب هذا الأمر الذي ليس إلا لله هو كافر بي، أي كافر بالله تعالى. وهنا كفر أي شرك، إما شرك أكبر أو أصغر على ما فصلنا فيما سبق. قال: فذلك كافر بي أي بالله، مؤمن بالكواكب أي مؤمن يعتقد أن الكواكب لها قدرة وأنها تخلق وأنها تنعم وأنها ترحم وأنها تسخط، أعوذ بالله من ذلك. هذا من الجهل العظيم الذي ينبغي الإنسان أن يحذر منه، أن يحذر منه، وإلا فإن العاقبة وخيمة. نسأل الله السلامة والعافية. ثم أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أورد بعد ذلك قال: ولهما هنا يقصد البخاري ومسلم، لكن الذي يظهر والعلم عند الله أن هذا سبق قلم، لأن الحديث ليس في البخاري وإنما هو عند مسلم، وهو عند مسلم من حديث ابن عباس. قال معناه وفيه، قال بعضهم أي معنى الحديث، قال بعضهم: لقد صدق نؤ كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآيات. أي هناك من نسب النوء إلى النوء إنزال خير، وأنه صادق النوء ذاك، وأنه يرحم وأنه يعطي وأنه يمنع وأنه كذا وكذا وكذا. فأنزل الله من الآيات والقرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم مما يرد هذا الباطل. قال تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم. ومواقع النجوم هي التي جعلها الله تعالى في مطالع النجم، والنجوم كثيرة في السماء، تطلع بأمر الله تعالى وتغرب بأمر الله تعالى، فهذه من خلق الله، والله تعالى أنشأها وجعلها خير ودلالات يهتدي بها الناس إلى أمور عظيمة، سبق معنا كلاما في ذلك. قال تعالى: وبالنجم هم يهتدون. فهذا نسب إلى هذه النجوم أنها تخلق. قال: وإنه لقسم عظيم، أي هذا مخلوق خلقه الله تعالى، والله تعالى يقسم بكل ما شاء من خلقه. إنه لقرآن كريم، يقسم الله تعالى بأن هذا القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم في زمان الوحي عليه 23 سنة، هذا ذكر وقرآن عظيم في كتاب مكنون، أي هذا القرآن العظيم في كتاب مكنون، أي أن هذا الكتاب محفوظ عند الله تعالى. واختلف المفسرون في هذا الكتاب المكنون على قولين، منهم من قال أنه اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه كل شيء، وغيرهم ذهب ومنهم ابن القيم أنه الصحف التي في أيدي الملائكة، وهذا من أقوال السلف. ثم قال سبحانه وتعالى في كتاب مكنون: لا يمسه إلا المطهرون. واختلف أيضا العلماء في الذي لا يمسه المطهرون، هل هو القرآن أم اللوح المحفوظ الذي يعني لا تمسه إلا الملائكة. أقوال في هذا كثيرة، وظاهر الحديث أنه يشمل هذا وهذا عند كثير من العلم، ولذلك من قال بذاك القول قالوا أنه لا يجوز أن يقرأ الإنسان القرآن إلا بطهارة كبرى وصغرى، وفي هذا التفصيل في كتب الفقه تجده في محله أوضح. قال: تنزيل من رب العالمين، أي هذا القرآن منزل من رب العالمين سبحانه، تكلم الله به وأنزله عليه الصلاة على نبيه عليه الصلاة والسلام، وأوحى بجبريل سمع القرآن من الله تعالى وبلغه رسول الله. قال: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، أفبهذا الحديث أي هذا القرآن الذي أنزل عليكم بهذا الحديث، هذا استفهام توبيخي، هذا القرآن المدهنون الخائف من غيره الذي يحابي يعني يخاف من غير الله تعالى، نسأل الله السلام، أتذهبون بهذا الحديث الذي هو القرآن وتخافون وتستخفون به وترجعون إلى غير الله تعالى في هذه الأمور والقرآن بينكم، هذا لا ينبغي ولا يجوز. وهذا الذي ينبغي هو إقامة القرآن على حدوده ومعانيه، ومعرفة أن الله هو المنزل وأنه الحكيم فيما جاء به، وأن القرآن مرجع لهذه الأمة في كل ما ينبغي أن يكون في حياتهم. قال بعد ذلك: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، كما ذكرنا آنفا، أي تجعلون يعني محل الشكر، تجعلون شكر رزقكم الذي أعطاكم الله تعالى والذي ينبغي أن يشكر من إنزال المطر ومن إنزال الخير ومن أنزال النعم العظيمة، تكذبون بها، يعني تكذبون أنها منزلة من الله تعالى وأن هذه من ما من الله به على الأمة، وتنسبونها إلى غير الله تعالى، وتنسبونها إلى غير الله تعالى من الأنواء ومن النجوم ومن الشياطين ومن الجن ومن العرافين ومن السحرة والدجلة ومن كذا وكذا، مما يقول به كثير من أهل الضلال. وهذا من الكذب الذي ينبغي الإنسان يحذره، فإن من الكذب ما يقع في الكفر، وهو من الجهل العظيم الذي وقع فيه كثير من الناس. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون بدين الله وما نزل من الله من خير، وتنسبونه إلى غير الله تعالى، هذا من الباطل الذي ينبغي الحذر منه. نسأل الله السلامة والعافية. وبهذا نكون قد مررنا بالأدلة في هذا الباب، وهو باب من أبواب التوحيد، وفيه تحذير من نسبة ما يكون لله تعالى إلى غير الله تعالى، وأن هذا من مظاهر الشرك العظيم التي ينبغي الحذر منها. ولعلنا نقف عند هذا، وإلى اللقاء في درس آخر في باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وإلى اللقاء، بارك الله فيكم جميعا وحياكم الله. وإذا كان هناك أسئلة في ما يتعلق بهذا الدرس ننظر إليها إن شاء الله. يقول: هناك برامج على الجوال تعطي أحوال الطقس لمدة أسبوع، يعني مثلا الثلاثاء القادم سيكون كذا مطر، فهل هؤلاء يستسلمون؟ لا، هذا ليست من هذا النوع، إنما هؤلاء تسمع المذيع حتى في دول الإسلام، تسمع يقول يعني يوم الفلاني بإذن الله سيكون كذا، بدليل يعني الرياح والسحاب وما رصدته الآلات والأجهزة، لأن هناك أجهزة يعني يسموها أجهزة يعني متحساسة، كأنها تتابع حركة السحاب وحركة المطر وتلقيحها، فيقول بإذن الله، ينسبها إلى الله تعالى. أما من نسبها وقال أنه في اليوم الفلاني جازما أن ستكون بعلم من عنده كأنه يعلم الغيب، فهذا كافر ناسخ لا شك، وهو يعلم أن هذا من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله تعالى. وهم يستقرؤون السحب وحركتها وجريانها في السماء من موضع لآخر، ولربما قال لك بعد أيام سيكون عندنا درجة الحرارة كذا ودرجة البرودة كذا، لأنهم يرون أن جهة الشمال تكون باردة والريح تندفع إلى الجنوب، فيقول هذه الريح ستندفع ببرودتها وتأتي الموضع الفلاني فيبرد. هذا من باب نوع من التخمين والاستقراء والاستعانة بالأجهزة، وربما صدقوا وربما كذبوا، وكم يكذبون، ولربما صدقوا أحيانا، ومع ذلك هم لا ينسبون ذلك إلى نوع وإلى شيء من هذه التي تنسب في الجاهلية. ومن نسبها إلى ذلك فهو يعني لا ينفق أن يكون من أولئك الذين وقعوا في الجاهلية بين شرك أكبر وأصغر. نسأل الله السلامة والعافية والحمد لله، ونسأل الله أن أجمعنا بكم في درس آخر إلى قريب عاجل، وتقبلوا منا تحياتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.